بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام ورحمة الله.
طبعا هذا العنوان بينا المراد منه نحن بشكل عام في حلقتين سابقتين، وفي الحلقة السابقة سلطنا الضوء على خصوص ما يرتبط بالمنهجيات صح التعبير في التعامل مع الأحاديث حتى نأمن الفتن.
صح.
لكن إذا جئنا لنتحدث عن هذا الموضوع في الإطار المهدوي، ونحاول أن نسلط الضوء على خصوص ما نواجهه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومنه نطل على طراف على الضفة الأخرى. في الحقيقة ليس كل ما يسمى بالفتن ملحوظا لنا في هذا العنوان. يعني الآن ملحوظ فتن خراب البلدان، أو فتن الحروب، أو فتن المشاكل، أو فتن، هذه ليست فتن في الدين، هذه فتن ناشئة بسبب عدم حسم الخيارات فيما يسمى بفتنة في الدين.
نعم.
نحن بحثنا فعلا في خصوص ما يرتبط بالفتنة في الدين، وفي خصوص ما يرتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أول شيء، وأيضا ما رح أدخل إلى كل البحث، يعني بدي أقتصر على ما لم نتعرض له في حلقات سابقة.
نعم.
يعني ما رح أتحدث عن جانب أن المهدي عقيدة أو ليس بعقيدة، هذا مسلم وواضح عندنا ومحسوم أمره، وتحدثنا عنه في حلقات سابقة وفي برنامج سابق.
صح.
عنه. ما بدي أتحدث عن الفتنة اللي إلها علاقة بأمور خاصة جزئية، مثل فلان قضية أنها من علامات الظهور أو ليست من علامات الظهور. لا، على مستوى الخطوط العريضة لدينا فتنة أولى في الدين تسمى بفتنة إثبات الشخصية. إثبات شخصية الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذه في الأساس المعاناة فيها بين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من طرف، والذين يعتقدون بالمهدي وثورته الحق العالمية طرف الآخر. وإن كان ربما بعض من ينسبون أنفسهم إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة في كل التاريخ، ربما دخلت عليهم الشبهة من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون. جيد. في هذا المجال إجمالا من المناسب فيها الحلقة إن شاء الله نسلط الضوء على مفاصل البحث، لأن احنا تعرضنا له بشكل مفصل في برنامج سابق فيما يرتبط بإثبات الشخصية، والذي منه يتفرع ما يسمى بإثبات الولادة.
نعم.
للأسف مرات تضيع مسارات الأبحاث.
جميل.
عندما يتخذ المنشأ للبحث أمر ثانوي في تقديرنا، يعني أن يسلط الضوء في الواجهة على عنوان الولادة هذا أمر غير مناسب. أساسا ولادة الشخصيات دائما تكون في إطار خاص جدا وضيق جدا، ربما لا يحضر ولادة الشخص أو يعلم بحمل أمه به إلا أفراد قلائل من داخل البيت وأهل البيت، وإلى من هذا في الظروف الطبيعية. فكيف الظروف الاستثنائية التي حملت بها أم الإمام بالإمام وولد فيها؟
صح.
التي تستدعي كل الإخفاء وكل الطقية وكل الخوف عليه، ما أشبهه بولادة نبي الله موسى.
نعم.
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، لذلك العنوان المحوري هو إثبات شخصية الإمام المهدي عليه السلام. يعني أول فتنة خطيرة في السياق أن الإنسان يضيع البوصلة في مرتبط بأصل الشخصية. يعني هو يعرف وجود مهدوية، يعرف وجود مهدي، يعرف إجمالا أنه في آخر الزمان، يعرف أن رايته حقة، يعرف لكن لا يعرف من هو حتى يوالي. لا يعرف من هو حتى يتبع إذا ظهر في زمانه.
حين الفتنة،
يعني كارثة عظمى.
صح.
شو فائدة المعرفة النظرية إذا لم تكن قابلة للترجمة العملية؟
صح.
من هنا التركيز من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن المهدي عليه السلام وفي غيبته الصغرى، تركيز تام من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام وبأساليب مختلفة ومتعددة على إثبات الشخصية. جميل. إذا إثبات الشخصية حسمنا أمره، إثبات الولادة يصبح نتيجة أصلا. عرفنا تاريخه أو لم نعرف تاريخه، عرفنا الواقع أو لم نعرف الواقع. يعني إذا جاءتنا ما جاءتنا قصة الولادة، لكن عرفنا إجمالا أنه لا بد من عقب للإمام العسكري عليه السلام، انتهى الأمر.
صح.
ما بيهمني أنا وين ولد، في أيام ولد، وإن كان معلوم لدينا متى ولد وأين ولد، بل لا يهمنا في أي سنة بالضبط ولد، المهم أن أباه هو فلان وأنه موجود وثبت وجوده وانتهت القضية.
صح.
طيب. لذلك عنوان الولادة هو عنوان فرعي بالقياس لإثبات الشخصية، هذا أول قضية بعد الفراغ عن البحوث التأسيسية العقدية في المجال، يعني عقيدة الإمامة ومتفرعاتها. العنوان الثاني الأساسي والمفتاحي الذي أعنونه بعنوان التمحيص والافتتان والامتحان في الدين، اللي اخترنا له عنوان الفتنة في الدين باختصار، هو الوظيفة الأساس والمركزية لشيعته في عصر غيبته. ما عم بتكلم عن الوظائف التفصيلية، تعرضنا لها في حلقات وأبحاث سابقة. الوظيفة الأساس بمعنى أن الإنسان ماذا عليه أن يفعل؟ إمامه، نحن أتباع مدرسة الإمامة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الإمامة عرفت في علم الكلام بأنها رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، الرئيس يرجع إليه المرؤوسون. الإمامة في أبعادها الدينية عندنا تتجاوز عنوان الخلافة، يعني الرئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، لها أبعاد معنوية، لها أبعاد اعتقادية في عالم المعرفة إلى آخره. لكن إذا فقد الناس مرجعيتهم المباشرة، مش بس في أخذ الأحكام الشرعية، على مستوى القيادة والزعامة الدينية وأخذ الأحكام الدينية، إذا فقدت مرجعيتها المباشرة فهل تذهب يمينا وشمالا، تشرق وتغرب؟ هذا التحدي الكبير.
جميل.
هذان هما العنوانان الأساسيان للفتنة في الدين، وتتفرع منهما عناوين. الأول ما راح أسب فيه كثيرا. إذا جينا للعنوان الأول، العنوان الأول هو إثبات الشخصية. إذا جينا بمسح سريع، طبعا هذا بيحتاج برنامج مستقل
طبعا
إذا ما نفوت على تفاصيله
طبعا،
كيف ثبت وجود شخصية دائما تكون هي المرجعية الحقة في كل شؤون الدين للمسلمين المؤمنين الذين يعتقدون بالعقيدة الحقة؟ إذا جينا باختصار نتحدث عن هالموضوع، نقول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أثبت بأساليب مختلفة وجود الزعامة الدينية المعصومة التي هي عدل القرآن الكريم إلى يوم القيامة.
نعم.
إذا بدنا نجي نجيب نماذج، ما بدي أدخل كثير بالنماذج، بدي نجيب نموذجين أساسيين ثم أنزل منهما إلى نموذج ثالث للتشخيص. النموذج الأول حديث الثقلين. حديث الثقلين حديث صحيح متفق على صحته، متواتر إذا أخذنا الدائرة الإسلامية العامة، ومتواتر بشكل مستقل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا مسلم وألفت فيه كتب وموسوعات في الآونة الأخيرة.
صح.
حديث الثقلين وألف فيه علماؤنا تراث ضخم يعني، ويكفيني أنا في هالمجال أن علامة السنة ونيقدهم في المعاصرين السلفي المعروف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الجزء الرابع في الحديث المرقم ب1761 من سلسلة حديث الصحيحة، خرج أكثر من 20 طريق لحديث العترة كما سماه
عن طريق أهل السنة،
لأن حديث ثقلين في نسخة العترة ونسخة وسنتي، هو يقصد وعترة أهل البيت من طرق السنة، وأثبت صحته بما لا يشوبه أدنى لبس أو شك.
جميل.
وقدم نقود لاذعة جدا
للمنكرين،
لا تخلو من استخفاف بمن زعم أنه علامة في هذا المجال في هذا العصر، الدكتور الثالوث، واستخف به إلى حد يعني قال ظهر لي أنه من الناشئة في هذا العلم.
نعم.
وأنه لم يطلع على المصادر إلا في بعض الكتب المطبوعة.
نعم.
يعني انه مو منعزل اختصاص، مع انه بيتكلم عن ناشئ في العقد السابع او الثامن من عمره قبل ذاك.
استاذ كبير في الجامعات
طبعا معروف، دكتور علي السالوس، والف كتاب ضعف في احد الثقلين. المهم اذا امثال الالباني لم يستطيعوا ان ينكروا او يتنكروا لصحه هذا الحديث بشكل واضح، هذا الحديث فيكفينا هذا الامر. اما اذا بتحدث لك عن مصادر مدرسه اهل البيت فتواتر حديث الثقلين تالي تلو تواتر القران الكريم.
سبحان الله.
في هالمجال واضح من حديث الثقلين أن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله أثبت مرجعية العترة مع الكتاب على طول الخط إلى يوم القيامة. وإن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لا يتفرقا في بعض النسخ، يتفرقا حتى يريد علي الحوض.
نعم.
فأثبت مرجعية الكتاب والعترة معا وجعلهما معا أمانا من الضلال، يعني أحدهما وحده لا يكون أمانا من الضلال، لأن القرآن الكريم حمال وجوه. لذلك وجود مرجعية العترة مع الكتاب، ترجمان الكتاب
أهل البيت،
واضحة وأنها هي الأمان من الضلال، يعني الكتاب الصامت والكتاب الناطق. هذا يثبت وجود العترة دائما مع الكتاب. طيب إذا بدنا نجي، ما بدي أدخل فقه حديث الثقلين بشكل مفصل، انه العترة يعني المقصود مجموع اهل البيت، مجموع النساء مع الاولاد، مع اولاد الاولاد، مع اولاد 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 الاولاد الى اخره، هذا قطعا ليس هو المراد، وبحث بشكل مسهم ومفصل، بل هذا ينحل الى وجود شخص من العترة يمتلك مواصفات الكتاب، في انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وانه لا يقول في الكتاب الا حقا، والا لا يصلح ان يكون مرجعيا للكتاب. وهذا مقام لم يدعيه احد، لا لنساء النبي ولا للدائرة الواسعة من عائلة النبي، يعني كل الأولاد وأولاد الأولاد وإلى ما هنالك.
نعم.
بل لم يدعوه هم لأنفسهم، لماذا نأتي وندعيه لهم؟
نعم.
هذا واضح. وهم اعترفوا مرارا بأنهم أخطأوا في الدين، فكيف يكونون مرجعية للكتاب؟ لا يستطيع أن يكون مرجعية مع الكتاب وعدل الكتاب ومرجعية لفهم الكتاب وللاستقامة في نهج الكتاب إلا من كان معصوما كعصمة الكتاب، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يثبت إذن أنه إذا رحنا وثبتنا إمامة أئمة أهل البيت في محله، هذه تثبت في خطب العقيدة الآن لست بصدرها، يثبت وجود مرجعية مع القرآن في جميع العصور. من هي هذه المرجعية؟ طيب المفرد، طبعا أنا أعرف وأعترف هذا بده تفصيل أكثر من هذا، لكن لسنا بصدره.
نعم.
العنوان الثاني اللي النبي صلى الله عليه وآله الثاني
بهذا الدائرة
اللي النبي صلى الله عليه وآله ثبته بشكل واضح أحاديث الأئمة الاثنى عشر. هذا مروي في تراث السنة في كتبهم المعتبرة من دون تحديد الشخصيات، ومروي في بعض الكتب مثل ينابيع المودة القندوزي، مثل فرائد الصمتين، مثل معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي، مثل إلى آخره. لكن في الكتب الأساسية ما محدد الأسماء، لكن حار القوم اضطروا فيه كاضطراب الأرشية في البئر العميق. ها؟
نعم.
الأرشية لمن لا يعرف هي الحبل التي يعلق فيها الدلو، وتكون حبل فخيم لأن الدلو ثقيل.
نعم.
ففي البئر العميق عندما يستخرج الدلو من الماء ويبدأ بالصعود تبدأ ترتشف الحبل. يعرفها أهلها، ومن أراد فليجرب. فما استطاعوا أن يجدوا له، على مين بدنا نطبقه؟ خلفاء الراشدين عندهم أربعة، وبعد الأربعة شو بسوي؟ اللي عنده نفحة أموية قال لك من ضم لهم معاوية، اللي ما عنده ثم قفزوا إلى عمر بن عبد العزيز، ثم ما بعرف لمين قفزوا، بعضهم ريح باله قال هم 12 أهل حق إلى يوم القيامة، لكن من دون ما ندخل في تحديد الشخصيات من حد لنا 3-4 الخلفاء الراشدين والبقية نتركها على عهدة، يعني النبي كان عم يتكلم حتى يضيع الناس، حتى يدلل الناس
وليأخذ الدين بهذه.
ثم لا يزال الإسلام بخير، بكفي فيه 12 إلى يوم القيامة، وبينهم عشرات من أهل الضلال من أموي وعباسي وعثماني وما أدري شو بعد، يعني ما بدي سمي أسماء معاصرة حتى لا يصير حساسية. انتهينا. واضح جدا أن هذا لا يجعل الإسلام بخير. ثم ذولا للكتاب، بالله عليكم،
لا أعوذ بالله،
من يضرب الكتاب بالنشاب يهددني بجبار عديد، فأنا ذا جبار عديد الوليد.
هذا يعني
قل يا رب مرزقني الوليد
اي او خرقني الوليد. المهم هذا 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 مراد يعني من الاثنى عشر او الاسلام بخير في ظل وجوده يعني هذا سخف من القول للاسف. يعني الفكر فكر السلطان اللي اجرت الاقلام لاجله ولم تؤجر عند الله سبحانه وتعالى كالأيمان الغموس
طبعا
هي اللي شتتت الواضحات
طبعا.
لكن أطوي صفحات وأقول يوجد عشرات بل مئات إذا جمعناها كلها أحاديث تتحدث عن خلفاء 12 أو الأئمة 12 أو وما أدى هذا المؤتة. في بعض تراث السنة حددوا بالأسماء وبعض علماء السنة شهدوا. العلامة الأمين أعد عدد معتد به من هؤلاء الذين شاهدوا. العلامة الأمين في أعيان الشيعة
أعتذر بدون السيد أعيان الشيعة السيد محسن الأمين قدس
أما عند الشيعة القضية واضحة يا أخي لدينا عشرات الأحاديث تحددهم بأسمائهم وكل واحد ابن من ومن ضمنها مجموعة معتد بها من الأحاديث الصحيحة والمعتبرة.
نعم
ونحن في غنى عن البحث السندي لتكاثر الأحاديث وتعدد طرقها وأزمنة نقلها والأشخاص الذين نقلوها بحيث إجمالا هي متواترة على الأسماء.
نعم
طيب لكن مع ذلك اللي بيهمه حديث هيك ملموس يقول لك هذا حديث صحيح. عندنا عدة أحاديث صحيحة بأسمائهم إلى الإمام المهدي ابن الإمام العسكري سلام الله عليه. وأنا أتحدى أحد في الدنيا غير مدرسة أهل البيت يجد تفسير منطقي وصحيح لأحاديث الخلفاء والأئمة 12. أتحدى بشكل واضح مش تحدي زهو هذا
واضح.
هذا تحدي على أساس العلم والمعرفة بجميل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الله. وأهل بيته الطاهرين الذين أخرجونا من الظلمات إلى النور في هذه القضية
صلى الله.
المهمة هذا أسلوب يثبت بشكل أوضح شخص الإمام الثاني عشر. النمط الثالث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام الأحاديث التي نصصت على شخص المهدي بخصوصي وأمور ترتبط به وأنه ابن فلان
الوارد عن النبي
ورد منها ما هو ليس جزءا من أحاديث الأئمة الاثنى عشر يعني آخر أوصياء فلان هذا مش محدد باثنى عشر
صح.
أما الأحاديث عن أئمة أهل البيت فهي بالعشرات يعني فيك تعمل طوائف طائفة عن الإمام أمير المؤمنين طائفة عن الإمام الحسن طائفة عن الإمام الحسين إلى زمن الإمام سلام الله عليه وكلها فيها أحاديث صحيحة ومعتبرة ومن حيث المجموع هي كثيرة جدا تثبت ولادة الإمام المهدي. سبيجي واحد بيقول لك بعد هذا كله إنه والله الحديث المروي عن السيدة حكيمة ما فينا نعتمد عليه لأن السيدة حكيمة أولا نحن ما عندنا معلومات تفصيلية عنها. قد بعض الشيعة يقول هذا الكلام يعني بعض الذين يكونون مستلقين على أرائكهم أستعير هذا من بعض الأحاديث وبالسند في بعض المجاهيل فأنا ما عندي دليل يثبت لي ولادة الإمام المهدي. خلينا يا إخواني نهتم بنقطة حتى لا يقع أحد في المغالطة. أولا إحنا ما ثبتنا ولادة الإمام المهدي بحديث السيدة حكيمة هذا يثبت قصة خاصة لواقعة الولادة بتفاصيلها. نحن في المعتقد ما بهمني يعني افترضوا أني ما عرفت إنه السيدة حكيمة كانت ليلة 15 شعبان تفط صائمة وتفطر عند ابن أخيها هي عمت الإمام
العسكري
هي بنت الإمام الجواد أخت الإمام
الهادي
نعم كانت صائمة وتفطر عند الإمام وقال الإمام ابقي الليلة عنا وكذا وكذا وكذا. هذه القصة شو بتقدم وبتأخر بأصل الاعتقاد بوجود الإمام المهدي وأنه لابد أنه ولد. نعم هذه بتخسرنا معلومات تفصيلية عن واقعة الولادة.
صح.
ليش بالله عليكم أكثر الناس اللي ولدوا بظروف طبيعية وعادية في قصص تفصيلية عن وقائع الولادة مواقعة الولادة إما في غرفة مغلقة من غرف البيت وإما في المستشفى في عصور الأخيرة ومش ذات بال يعني هي عادة
صح.
عادة ولادة طبيعية لأي إنسان تكون في دائرة ضيقة. كيف أنا بثبت الآن أن فلان ابن فلان ثبت أن فلان ابن فلان شهادة الولادة إذا أنا دائرة قانونية اللي صدرت من المستشفى أو اللي صدرت من المختار المحلة وثم سجل بالنفوس اعتراف الأب بأن هذا ابني ولد على فراشي ها؟
صح صح.
تعامل الأم معه كابن
دلال على
وفي طريقة بالله عليكم في طريقة غير هذه إسا صار في طريقة جديدة بيسووا دي ان اي وبعدهم مختلفين أنه يثبت القرابة إلى مستوى الولادة 100% أو لا يثبت القرابة بمعنى تشابه في الخارطة الجينية والبصمة الوراثية ولما هناك. طيب أنا شو كنت خسرت إذا أنا مش عم سلم إني خسران حديث السيدة حكيمة صلى الله عليها لكن لو سلمنا يا أخي أن هذا الحديث ليس له سند صحيح وما ممكن نوجد قرائن لتصحيحه أنا بخسر وقائع فيزيائية الولادة لكن ما إلى تأثير أصلا في أصل إثبات أن الإمام ولد أو لم يولد ما دمت أعلم أنه لابد وأن يولد وأخبرني الصادق الأمين والصادقون جميعا سلام الله عليهم أنه لابد أن يولد وأنه ولد.
خليني سمحتك محطة ثمان عضين ومتابعة هذه الحلقة. كان سؤالي ما هي أهم الفتن الدينية التي يواجهها المؤمنون زمن الغيبة؟ للإجابة أو أجاب تفضل الإجابة على سؤال أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سمحت على المحقق الأستاذ الشيخ حسان السويدان. نعود بعد قليل. السلام عليكم.
ابن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري قالوا عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام ابنه ونحن في منزله وكنا 40 رجلا فقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوا ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام.
السلام عليكم، أهلا بكم. نعود إلى سياقات هذه الحلقة. ضيفنا أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، أهلا بكم. تتم أو
نعم
تفضل.
يعني إذا لنفترض كما قلت قبل الفاصل أن حديث سيدة حكيمة لم تثبت صحته، بدي تنزل وامشي مع من يقول هذا الكلام. قلت وأؤكد الآن، أولا هذا لا يجعلنا في مأزق من جهة أصل الولادة، هذا يجعلني خاسرا لمعلومة حول الواقع الفيزيائية للولادة. أنا شو أهميتي بالواقع الفيزيائية للحقيقة؟ يعني تفاصيل الولادة شو بدي أنا بمعرفتها ومين كانت القابلة ومين كانت هذه تفاصيل ثانوية في أصل الموضوع
صح.
بعد ثبوت أنه لابد أنه يولد ولابد أنه ولد
صح.
طيب ثم مو سذاجة هذه التعامل مع الموضوع بهالطريقة. فعل الإمام الحسن العسكري عليه السلام مع أجلة من هم مقربون إليه بدءا بعثمان بن سعيد العمري مرورا بمحمد بن عثمان العمري وكلاهما في زمن الإمام العسكري، الأب كان وكيل الإمام الهادي وخاصة ثقاته والابن بلغ الدرجة العليا في زمن الإمام العسكري عليه السلام، والابن ابنه محمد بن عثمان واكبه في زمن الإمام العسكري وتكرف العمري وابنه ثقتان
نعم.
بأحاديث شبه قطعية الصدور عندنا باتفاق العلماء
نعم.
وهؤلاء شهدوا بشكل واضح أن الإمام العسكري مرارا وتكرارا قال لهم وأنه أطلعهم على إمام سلام الله عليه في سنيه الأولى التي عاصر فيها أباه،
مشهد الأربعين
ثم ثقة. أحسن أحسن ثم المؤتمر، أنا أسمي
المؤتمر
لوجوه الشيعة المختلف المناطق، من قوم، من بغداد، من بصرة، من الكوفة، من إلى آخره، وفيهم أعلام لا يرقى التشكيك إلى أحد منهم في جلالته وقداسته وعظمته وإلى آخره. وأخرجه الإمام في مشهد وهم مجتمعون، مضافا لعشرات التوقيعات التي جاءت من مناطق مختلفة فيها الأربع خمس سنين تسأل عنها الموضوع الإمام يجيب، مضافا لسياق الانسجام في الأحداث بين العلماء وبين السفراء من زمن الإمام العسكري إلى شهادته إلى سنة 329 للهجرة،
نعم،
بلا أي اختلاف أو أي نكير في هذا المجال في دائرة هؤلاء. ألا يكرس هذا الإنسان عاقل منصف أن الأمر واقع معاش يعيشه الخواص وبتبعهم عوام المناطق؟ فهذا أوضح الواضحات. أصلا في زمن تقية، وفي زمن الإمام يطلب ليغتال، وفي زمن كذا، وينقل هذا المقدار، هذا كم هائل يعاد.
طبعا
كم هائل. هذا يثبت الواقع الخارجي أنه بالفعل ولد، والفعل تعطي معه وأخذت منه الأحكام الشرعية وأخذت منه التوقيعات وعشرات شهدوا. إسا بعض الأغبياء أو المتغابين لا أدري بيحصروا القضية باثنين ثلاثة مثل أحمد بن إسحاق وسعد بن عبد الله وإلى آخره، وبيشككوا إن صنيعتهم وإلى تدون بعد معروف المشكك في هالمجال. فهذا إما غباء أو تغابي يا أخي، وإذا بدكم ولابد، مع أن الأمر واضح في هذا الشق الثاني. أقول لنفترض جدلا بأن نغضي عن هذا الشق الثاني بالكامل بالكامل، ها؟
نعم.
وبدنا بس نتعامل مع الشق الأول. ألا تثبت أحاديث النبي، حديث الكتاب والعتق، وحديث الأمة 12 التي لا يستطيع أحد أن يتنكر، أو والقسم الثالث أحاديث الأئمة السابقين، إذا خفيت علينا واقعة الولادة بالكامل،
نعم،
وأخفى الإمام نفسه وما خلى سفراء لنفترض أصلا،
نعم،
ها؟ مع أن قانون السفارة كان قانون تمهيدي عظيم وحكيم جدا، لو أن كل هذا ما كان، ألا يكفي هذا المقدار لتكون لدينا اعتقاد بأن الإمام العسكري له عقب وأنه ينتظر إذن الله له في الخروج في آخر الزمان؟
طبعا
قطعا يكفي. طبعا. ثلاث أدلة قطعية لا مجال للتشكيك في شيء منها،
نعم،
مع أن الأمر يفوق هذا بكثير من الوقائع التفصيلية، من قبل أن الإمام أرسل وذبح العقيقة في مناطق مختلفة من بلدان التشيع والعالم الإسلامي عن ابنه إلى آخره، مضافا إلى هذا كله نقد العلماء للأجوبة التي كانت تخرج عن الإمام وتطبيقها على الأجوبة التي كانت تخرج عن آبائه صلوات الله وسلامه عليه.
صنق واحد.
فهذا الموضوع بهذا الأسلوب، إذا هذا لا يثبت، لا يوجد شيء في الكون يثبت.
جميل.
وذول المشككين نسألهم، أنتم كيف ثبتت ولادتكم من أبيكم؟ كيف ثبت أن فلانة هي أمهاتكم؟ بيقول لك هذا معروف. طيب معروف منين بدأ معروف؟ أنا ما كنت عارف. كيف عرفت؟ لأنك أنت قلت، أبوك اعترف،
صح،
ها؟ أمك أقرت وتعاملت معك على أنك الإبن،
صح،
لكن بالله عليك لا أمك ولا أبوك ولا ولا إلى آخره. بل أكثر من هذا، الآن في مواليد المستشفيات مش ممكن والله تخطئ النارس
ولد
أو تتعمد، وهذا صار مكرر
كثيرا
في تلك الأزمنة، ما كان يمكن حصوله لأن الولادة كانت في داخل البيت والشخص وحده، صح، مش بس بالنسبة لإمامنا لمطلق المواليد،
صح، صح.
فإذا بدنا نتوسع بهالموضوع ولا داعي للتوسع،
نعم،
لوضوح الأمر، إذا فتنة أصل إثبات شخصية الإمام على مستوى القاعدة وإثبات ولادة الإمام على مستوى التطبيق ووجوده وأنه موجود، وجد يعني، هذه لا شك ولا لبس فيها، يتفرع على هذا إثبات أنه مستمر في الوجود إلى،
نعم،
يعني طول العمر، هذا بحث طول الأمر بصير مش بحث الولادة،
صح.
هذا أيضا لنا مناهج عديدة في إثباته، يكفينا الأحاديث النبوية الكثيرة وحديث أمة البيت الكثيرة التي تحدثت عن غيبتين، غيبة ناقصة وغيبتان ما له،
صح.
يكفينا أيضا حديث الثقلين الذي يثبت أنه لا تنتفي الأمور إلى أن يخرج. إذا ضممنا هذا إلى أنهم 12 لا 11 ولا 13 فهذا يعني أن 12 عمره طويل. جميل. فبيجي الإشكال الفيزيائي في طول العمر، ليش هو مستحيل طول العمر يعني؟
نعم.
بتقولي حدث فريد، حدث استثنائي في أمة محمد صلى الله عليه وآله، لأن الناس معدل عمرهم الوسطي 100 سنة لنفترض أو أقل أو أكثر بقليل الحد الأقصى يعني. نقول هذا معدل عادي نشأ من العادة، وإلا نوح لبث في قومه، يعني نوح بشر والمهدي بشر، فممكن كما يلبث هناك يعني في قابلية للطول. فإذا دل الدليل على طول العمر القضية سهلة، ولدينا عشرات الأدلة بأسلوب مباشر وغير مباشر. يعني أحاديث الغيبتان الغيبتين وأحاديث أنه في غيبته من الذي أنسه كيف وإلى آخره، أحاديث التي تقول بأن الشخص نفسه الذي ولد في تلك الحقبة الزمنية هو الذي يخرج في آخر الزمان فيملأها قسطا وعدلا، مضافا إلى حديث الناص على الشخص بعينه وفعالياته في عصر غيبته الكبرى، وأنه لا يكبر بمرور الأيام، وأنه يخرج بهيئة صورة شاب وإلى آخره. هذه إذا جمعناها يا أخي هي عشرات إن لم أقل مئات الروايات التي لا يقى الشك إلى شيء منها على الإطلاق من حيث المجموع. فإذا نحن على مستوى الفتنة في الدين في أصل إثبات الشخصية، في إثبات الولادة، في إثبات استمرار الحياة إلى أن يخرج ويكون صاحب الدور المتفق عليه إجمالا بمعزل عن التفاصيل بين السنة والشيعة، وإحنا للثورة المهدوية، هذا محسوم ولا شك فيه. إذن في مدرسة أهل البيت لا تشكك في هذا، إلا في غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد من قبل البعض، سيولد من قبل الكثيرين، أو إلى ما هناك نحن غير معنيين به، لأن لدينا أصولنا، لأن لدينا أصولنا
في الاستدلال
العالية والمتعالية المروية عن النبي الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وعما أوضي في مقام الاستدلال عنه مما هو مروي بما لا يرقى إليه الشك في مدارسهم أيضا مثل أحاديث الثقلين والأئمة 12. هذا يصبح شأن علمي يرتبط بالمدارس وبأسباب بعيدة المدى على مستوى أصول هذه المدارس، ولماذا لم يذهبوا بهذا الاتجاه مع أن الاستدلال كان ينبغي أن يأخذهم إلى هذا الاتجاه. هذا له علاقة بالأنظمة الحاكمة، له علاقة بالجدران الصلبة التي بنيت بين المذاهب، له علاقة بهذه الأمور. وإلا لو خففت هذه الجدران وأراد الإنسان أن يبقى على مذهبه بالإطار العام، لماذا يربط كل الأفكار التي أرقيت أو رقيت إلى مستوى عقيدة وليست منها؟
جيد.
لماذا يربطها بأساس معتقده؟ فليبحث في هذه التفاصيل.
جميل.
ويمكنه أن يغير، والإنصاف أن بعض علماء السنة في المجال خطوا خطوات
متقدمة
وخالفوا كثير من المدارس الصلبة فيما يرتبط بهذه المجالات، وانتهوا إلى نتائج شبيهة بالنتائج التي انتهى إليها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.
سمعتك طبعا بالموسوعة الأولى البرنامج الإمام المهدي، يعني أفردت أبحاث كثيرة وتحدثت في جوانب متعددة متعلقة بعملية الظهور وبالعلامات الحتمية إضافة إلى أبحاث أخرى. كان في اثنين عم بيتناقشوا من يومين حول مفهوم راية هدى وأهدى الرايات، الفرق بين اثنين مع أنه كلاهما على خير إنجاز التعبير. راية هدى هي أقل من أهدى الرايات، أم يعني في تفاضل بينهما؟
نعم. شوف، راية الهدى هي راية على مستوى الأصول العقدية، راية مستقيمة. على مستوى رعاية أساس منهج التحرك طبقا لشرعة مدرسة أهل البيت عليهم السلام تمتلك أساس وأصل الشرعية. يعني مثلا لنفترض في عصر الغيبة الراية حتى تكون راية هدى لابد وأن تكون تحت لواء فقيه جامع عند الشرائط، يعني كلتا الرايتين هي تحت لواء فقيه جامع للشرائط.
جميل.
بعد هذا بتدخل بالمقاييس التفصيلية، يعني لا أستطيع أن أقول تختلف على مستوى المقاييس الرؤيوية، لا، على مستوى المقاييس التفصيلية، يعني الالتزام التفصيلي بمنهج راية الهدى قد يكون مستواه يختلف من راية إلى راية. يعني مثلا الراية عادة عندما تقال لا تقال لراية السلطان عادة في لغة الروايات. من يقال راية يعني تحرك عسكري نظامي. التحرك العسكري مثلا شرائط الجند لنفترض الذين يكونون في ألوية راية الهدى لهم شرائط. مثلا هذه الراية تراعي المقاييس بدرجة 70% مثلا في استقطاب الأفراد، بينما تلك الراية تراعيها بدرجة 95%.
جميل.
فبين رايات الهدى تكون أهدى راية هي التي تراعي بدرجة 95% على مستوى التربية، المنظومة القيم لجندها، للمنضوين تحت لوائها، للعاملين في مؤسساتها، إلى ما هنالك. فتكون أهداها من هذه الجهة لأنها تكاد تكون متمحضة في ترجمة الهدى الذي ترفع شعاره ولواءه، بينما تمتلك نسبة أقل في هذا المجال، وإن امتلكت كلتاهما أساس الشرعية من جهة كونها تابعة للقيادة الشرعية.
أشكر سمحتك هذا الشرح، حتى أنا للإخوان إذا اللي عم بيشاهدوا حول هذا مرة ثانية. وسمت راية السفياني بأنها أهدى الرايات، بينما اعتبر
راية اليماني
اليمانية، ووسمت راية الخرساني
لأنها راية هدى.
هل قد يكون أنه جيش اليماني أكبر، تحركه أعظم، تكليفه أكبر على مساحة التحرك؟
قد يرجع هذا إلى راية اليماني والخراساني، قد يرجع إلى الشخصين، وأن اليماني أكمل في تطبيق المقاييس وأكمل في أكثر خلوصا إن صح التعبير وتخليصا من الشوائب.
جميل.
هذا قابل. وقد تكون الراية هنا تعبير عن مجمل الراية، القائد والمقود. جميل. الأتباع. يعني قد تجد الأتباع أكثر إخلاصا، أكثر تفانيا في القيادة، أكثر اعتمادا على مقاييس العقيدة والفقه وإلى آخره، أكثر تقوائية في مقام العمل، أكثر التزاما بقيم الدين في تفاصيل الحرب، في رعاية الضوابط حتى مع الأعداء، أن لا يجهزوا على جريح، لا يقتلوا مدبرا، لا 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 إلى آخره. فتكون أهدى الرايات لأنها قيادة وأفرادا على نفس الوزان. هذا ما بيرجع للشخص،
بيرجع
ما بيرجع للشخص فقط، يرجع للألوية التي معه جميعا.
جميل.
مش دائما الاختيار بيد الشخص. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يجدوا رعية كاملة تخرج معهم. هذا ينتقص من القائد؟
لا طبعا، طبعا لا.
قال المعصوم لا ينتقص منه أبدا طبعا. الإمام الحسين عليه السلام مع أنه دعاهم إلى النصرة وبموسم الحج والناس كلها، ما ذهب معه إلا 100 ونيف أو 70 بقوا إلى آخر
70 أو 100،
ما مهم. المهم هل العدد القليل بالقياس إلى الغثاء في الحاج؟ وللأسف هذه المقاييس بعدها إلى يومك هذا، أنه يتصوروا أنه طاعتهم لله بالحج الشكلي أعظم من طاعتهم لله بالحج القاصد مع الحسين عليه السلام. إلى الآن هنا موجود مولانا تحت اللواء الشرعي، تجد أن أناس يغلبون جانب الطقوس على فضلها وشرافتها على أن يكونوا حسينيين في المنهج الفعلي في ساحة الوغى
مثلاً،
أو في ساحة الجهاد العملي، ساحة التبليغ، أو 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 يعتبر والله أن سفره إلى حج مستحب أو عمرة مستحبة أو زيارة مستحبة أفضل من ذاك، مع أن الواقع أنه لا يقاس. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عيشة، فكيف بمن سهر الليلة ها في ظهور المسلمين يدفع عنها؟ طيب على هذا الأساس قد يكون أيضا ناظر الأمر إلى هذا، أن راية الخراساني راية اليماني أهدى منها، مو لأن شخص اليماني أهدى من شخص الخراساني. جميل. لأن الجند والجيش الذي يتهيأ لليماني أكثر التزاما بالمقاييس من الجيش الذي يكون مع الخراساني، لأن جيش الخراساني قد يكون يعيش بيئة فكرية متعددة، ثقافات متعددة، تأثر بثقافات أخرى، هم أهل صلاح، لكن هؤلاء أكثر زهدا منهم، أكثر خلوصا منهم، أكثر تفانيا في القيادة منهم الشرعية.
جميل.
أكثر اتباعا، فتصبح الراية في المجمل هذه أهدى من تلك.
طيب بس كمان سؤال سريع مع دقيقتان أن سمحتكم، يلحظ ببعض الروايات نسبة إلى أماكن بلاد أقوام كما يذكر يماني أو خراساني، شرافة لهؤلاء القوم. كان واحد حاطط بحث، طيب أنا والله من جبل عامل وأنا معروف جبل عامل، قبضه وقضيده
نعم
موالي لأهل بحر
موالي موالي نعم نعم.
هل هو انتقاص على سبيل المثال اللي احنا عم نحكي انتقاص لأهل جبل عمرو؟
لا 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 شوف الحديث هناك كان عن غايات إثبات شيء لا ينفي ما عداه.
طبعا طبعا.
وثم هناك إشارات في الروايات لجهاد الشام وأهل الشام.
نعم نعم.
فجبل عامل ما كان مصطلح موجود يطرح في الروايات. صح. نجباء الشام مثلا. صح. موجود في الروايات.
نحن بلاد الشام.
الطائفة الثابتة على الحق في قرب ظهور الإمام، الطائفة التي ستغزو اليهود في آخر الزمان في بيت المقدس، أيضا فيها روايات وفيها إشارة قرآنية واضحة في مطالع سورة سورة الإسراء. فهذا أمر إذا أراد الإنسان جمعه أيضا ليس بقليل، وهو مهم في هذا المجال. ثم عندما يتحدث عن غاية يماني وراية خراساني، خب هذه الرايات قد يكون لها أتباع تتجاوز حدود اليمن وحدود خراسان.
هذا ما يعني
هذا أيضا مهم.
يكون باكستاني شيعي.
فيقول القائد الأعلى مثلا يماني، ولكن ألوية من ألويته أساسية جدا تكون في جبل عامل أو تكون في العراق أو تكون
في الشخصية. لكن نعم. سيكون سلوكه حسينيا أو
بلا شك ولا
رأي. أستاذنا أنا أشكر لك هذا اللقاء الطيب، نجتمع إن شاء الله في متحف آخر من ضمن أهل الوصال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. كان البحث أو كان السؤال المركزي لهذه الحلقة عن أهم الفتن الدينية التي يواجهها المؤمنون، وكيف نعالج على مستوى الخطوط العريضة مسألة ولادة الإمام المهدي، إضافة إلى أسئلة أخرى وجهتها إلى ضيفي العزيز أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، سمحته فريق العمل المخرج، وأنا كلنا نشكر حسن متابعتكم حتى نلتقي مرة أخرى في مبحث آخر. لكم من خالص الدعاء، سلام عليكم.